إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن من المفاهيم التي ينبغي أن تصحح مفهوما خرج علينا اليوم واستعمل في غير موضعه فقلبت به الحقائق وتفهت به الرسالات وتب به الأنبياء، ألا وهو حرية الفكر. فترى البعض يتضرع على الله تعالى ولو نوقش في ذلك يقول إنها حرية، وربما ترى البعض يتفلت عن منهج الله بل يطعن في دين الله فإن تكلمنا معه إنها حرية، وشتان بينهما، بين حرية الفكر وبين حرية الكفر. فأما حرية الفكر فقد أمر الله بها في كتابه، ولكنها بالمعنى الذي أراده الله عز وجل، ليس بالمعنى الملحد ولا الكافر. فرب العالمين خلقنا جميعا وركب فينا العقول وجعل العقل مناط التفكير، وأمرنا الله عز وجل أن نستعمل عقولنا في تدبر خلق الله تعالى لنستدل بكل مخلوق على وجود الله، فنستعمل العقول في طاعة الله تبارك وتعالى وليس في معصيته. رب العالمين خلق السماء والأرض وما بينهما وما فوقهما وما تحتهما، وأمرنا أن نتفكر في ذلك. فلو أعمل العبد عقله في ملكوت الله لسجد لله شكرانا على هذه النعم. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت في ليلة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي. فقالت عائشة رضي الله عنها: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتطهر، ثم قال يصلي. قالت: فبكى حتى بل حجره من البكاء، ثم بكى حتى بل الأرض، وظل على ذلك حتى أتاه بلال يؤذنه بالصلاة، أي إلى صلاة الفجر يصلي، فوجده يبكي بكاء شديدا، فقال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فرد عليه قائلا: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم قال: لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر. ثم تلا عليه قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فوصفهم بأنهم لهم الويل إن لم يتفكروا في خلق السماوات والأرض. لذلك عاقب الله الملحدين أنهم لم يستعملوا عقولهم في تدبر مخلوقات الله، فقال عز من قائل: فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، أي أمنع عقولهم من التفكر، من النظر، من الاعتبار، فإذا أصلت العقول لم يهتدوا إلى طريق الله تعالى. ولذلك خلقنا الله عز وجل في مراحل، وخلق السماء والأرض، فإذا نظر العبد في نفسه وفي الأرض التي يعيش عليها وفي السماء التي فوقه لآمن بالله تعالى. لذلك قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ثم بين لنا العبرة من خلق السماء والأرض، فقال: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. ثم قال في بيان خلق الإنسان ليعتبر العباد: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره، وبين أن أصل الخلق كانت من تراب، كانت من عدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. آيات وعبر لو فكر العقلاء فيها لآمنوا بالله تعالى، ولكن هذا العقل لا يستطيع الهداية إلا إذا هداه الله تعالى. فالعقل وحده يضل، وحتى يهتدي هذا العقل ينبغي أن يكون تحت شريعة واضحة هي شريعة الله تعالى. أعظم الناس عقولا الأنبياء، ومن أعظمهم إبراهيم عليه السلام صاحب العقل الرشيد، ومع ذلك ما استطاع الإيمان مع تفكر العقل إلا بهداية الله تعالى. تدبر معي ماذا صنع إبراهيم وكيف استعمل العقل والفكر في طاعة الله. قال: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. انظر معي، إنه يبين له ملكوت السماوات والأرض والعاقبة أن يكون من الموقنين. هذه العبرة. قال: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآكلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. انظر، بين أن الهداية من الله تعالى وأن العقل وحده قاصر عن إدراك ماهية الله، فما استطاع العقل أن يهتدى إلا إذا دله الله على الطريق. هذا هو الفكر، وهي الحرية التي أمر الله بها. أما حرية الكفر فلا، الكفر لا يباح لكل أحد، وليس من حق أحد على وجه الأرض أن يكفر بالله تعالى. المسلم والكافر، أهل الجنة وأهل النار، جميعا عباد الله تعالى، لأن عبودية الله على قسمين: عبودية عامة وعبودية خاصة. ولا يحق لأحد يمشي على أرض الله وتحت سماء الله ويأكل من رزق الله ويشرب من ماء الله ثم بعد ذلك يكفر بالله تعالى، لا حق له في ذلك، لأن الكفر مناقض، لا أقول للإسلام، ولكن الكفر مناقض لأصل الخلقة التي من أجلها خلق الله العبادة جميعا. نعم، في الكافر مناقض لما أراد الله، مناقض لأصل الخلقة التي من أجلها يحب الله تعالى. في حديث الحارث الأشعري قال: إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكان من ذلك أن أخطأ عليهم شيئا قليلا. فقال له عيسى عليه السلام: إما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال له: إني أخشى إن أخطأت في ذلك أن يفتت بي أو يحل علي عذاب عظيم. فجمعهم في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، وجلسوا على الشرف. فلما جلسوا قال لهم: إن الله تعالى أمركم بخمس كلمات أن تعملوا بهن. فذكر أول شيء، قال: وأمركم أن تعبدوا الله تعالى. فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من حر ماله من ذهب أو ورق، فقال لعبده: اعمل وأدي لي. فكان العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده. قال: فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ من العقلاء يأتي بأجير أو بعبد أو بعامل يعمل في ماله ثم يؤدي المال والربح إلى غير سيده؟ كذلك الكافر يعمل في أرض الله ويشكر غير الله، يعيش على أرض الله ويسجد لغير الله. إذن الكافر مناقض لأصل الخلقة التي من أجلها خلق الله العباد جميعا. من هنا قال العلماء: إن أصل العبودية تكون على درجتين: عبودية عامة وهي للناس جميعا، فالخلق كلهم عباد الله قبلوا ذلك أو رفضوا، فلن يخرج أحد عن قبضة الله ولا عن قدرة الله ولا عن مشيئة الله. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فهي العبودية بمعنى عبودية القهر والملك، فرب العالمين قاهر على العباد جميعا ومالك لكل العباد وما في أيديهم، فلن يخرج أحد عن قبضة الله قبل ذلك أو رفضه. قال تعالى في وقت جماعة عصوا رب العالمين ودخلوا النار ويوم يحشرهم. تفضل معي. يقول ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، إنهم في النار. ومع ذلك قال أأنتم أضللتم عبادي، جعلهم عبادا مع كفرهم. نعم، هي عبودية القهر، حتى لو كان كافرا فلن يخرج عن قهر الله تعالى. وقال أيضا في بيان أصل العبودية العامة، وقال اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كلهم جميعا عباد الله تعالى، عبودية القهر والملك، فلن يخرج أحد عن سلطان الله ولا عن مشيئة الله. وأما النوع الثاني فهي عبودية الطاعة، عبودية العمل الصالح، عبودية الإسلام الذي أراده الله من العباد جميعا. هؤلاء سماهم الله عبادا، بمعنى أنهم عبدوا الله واستجابوا لكلام الله. لذلك قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فسماهم عبادا له لأنهم أطاعوا الله. فالخلق جميعا عبيد ربوبيته، وأهل الطاعة منهم عبيد ألوهيته. نعم، كل الناس عبيد لله بالقوة والملك، وأما أهل الطاعة عبيد ألوهية الله تعالى، فقد استجابوا لأوامر الله. وهذه الطاعة لا تكون إلا بأمرين، أن يكون العبد في غاية الذل لله مع غاية الحب له، أن يكون خاضعا وذليلا لرب العالمين، وقد اقترن هذا الذل مع حب عظيم لرب العالمين. فلو أن إنسانا خضع لغيره ولم يكن محبا لم يكن عابدا، ولو كان محبا ولم يكن خاضعا لا يكون عابدا. فلا تجتمع العبادة إلا مع غاية الذل مع غاية الحب. قال تعالى مبينا بركة الحب لله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها كل ذلك أحب إليكم من الله ورسوله، أحب إليكم من الله ورسوله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فكل حب ليس فيه رب العالمين هو حب فاسد، وكل من أحب شيئا لغير الله فمحبته باطلة. فأنت لا تحب الزوجة ولا الولد ولا المال إلا لله، فإذا كان الحب مجردا لذلك كان حبا فاسدا. هذا الذي أراده الله عز وجل، أن يخلص العباد في عبودية الله تعالى. فإذا كان العبد عابدا فقد وسم نفسه في أعلى درجات التشريف. نعم، أعلى وأتم توصيف لعبد عبد الله أن يكون عابدا، وليس ربا ولا ملكا ولا ملكا أبدا. أعلى تشريف أن يوصف العبد أن يكون عابدا لله تعالى. لما ذكر الله جماعة من أنبيائه وسمهم بالعبودية فقال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، سماهم عبادا. نادى على سليمان فقال له نعم العبد إنه أواب. سمى أيوب عبدا قال واذكر عبدنا أيوب لم يكن غير العبودية، لأنها أعلى وصف يوصف العبد به. لما تكلم الله على المسيح التشريف لعيسى عليه السلام ليس أنه رب ولا إله، وإنما شرفه بالعبودية. قال تعالى: رابا على النصارى جميعا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ثم بين وقطع الخلاف في ذلك وقال الناس جميعا: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولما أراد رب العالمين أن ينادي على نبيه صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين، سماه عبدا فقال: سبحان الذي أسرى بعبده. ولما أنزل الكتاب عليه سماه عبدا فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ولما أمره أن ينتجب للمشركين للمناظرة والمحاجبة سماه عبدا فقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ويقول صلى الله عليه وسلم رابا على الناس جميعا في من يدعي ألوهية رسول الله، قال: لا تسروني كما أسرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله، إنما أنا عبد الله. فقولوا عبد الله ورسوله، أعلى وصف يوصف به العبد أن يكون عبدا ويقول عن نفسه: أنا عبد آكل كان يأكل العبيد، وأشرب كان يشرب العبيد. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري في صحيحه، قال: قرأت في التوراة، قرأت في التوراة وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيها محمد رسول الله، عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا فقاد بالأسواق ولا يجدي بالسيئات السيئات، ولكن يعفو ويغفر. إنها الدعوة التي أمر الله بها العباد جميعا أن يكونوا عبادا لله لا يخرجون عن طاعته. فما بعث نبي إلا بدعوة الإسلام. نعم، كل الأنبياء بعثوا برسالة واحدة، ليست اليهودية ولا النصرانية، إنما بعث كل الأنبياء بعبادة الله على منهج الإسلام. نعم، قال تعالى عن نوح: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم أنه ما دعا إلا للإسلام، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. هذه الدعوة التي دعا بها يوسف صلى الله عليه وسلم، دعا ربه أن يموت مسلما، فقال يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال عن موسى أنه ما دعا إلى اليهودية، دعا إلى الإسلام، قال: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. بل إن عيسى عليه السلام ما بعث إلى الناس إلا بدعوة الإسلام، فقال: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقضى رب العالمين في كتابه أن من تقرب إلى الله بنصرانية أو بيهودية أو بأي ملة على وجه الأرض لن يقبل منه إلا إن كان مسلما. فقال إن الدين عند الله الإسلام. إنها العبودية التي دعا لها كل الأنبياء لم يخالف في ذلك طرفة عين. قال تعالى في بيان وصف الأنبياء: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال نوح: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إنها غاية الذل والمحبة لله تعالى، فلن يخرج أحد عن قبضة الله قبل ذلك أو رفض. إذن فلا يحق لكافر أن يعيش على أرض الله ثم يستهدو بكتاب الله، لا حق له في ذلك. هناك خط لا يتعدى، رمز لا يعتدى عليه. نرى اليوم على صفحات الجرائد ونسمع أبواقا تناقض الإسلام وأقلاما تخالف شريعة الله، كل يسخر بكتاب الله أو برمز في الإسلام. فإن قلنا له لماذا تفعل ذلك يقول: إنها الحرية، ديمقراطية، نحن في زمن التنوير، إنها حرية الرأي. لا، لا يفتح المجال لكل ناعق أو كافر مطعن في كتاب الله، لا حق له في ذلك. شتان بين الفكر وبين الكفر. ولذلك تسمع وتقرأ أمورا عديدة يضمى القلب لها. يأتي كاتب يكتب كتابا كبيرا يطبع في وزارة الثقافة، يكتب فيه كاتبه ويقول: إنني أرى في مركز وليين محمدا جديدا. ويطبع الكتاب ويوزع في المكتبة. ونسمع رجلا آخر يأتي على صفحات الجرائد ويقول: إن النقاب بدعة. وآخر يتكلم ويقول: إن القتال لا أصل له في الدين. وامرأة فاجرة من رموز الفن في مصر تقول: إن الفن عمل رفيع يهذب الخلق والسليم. الفن عمل رفيع يهذب الأخلاق ويهز الضام، هكذا يقال. بل يأتي كبير من خبراء الكتاب ويقول: إن الشعر الجاهلي أعلى فصاحة من القرآن الكريم. بل يقال للقرآن الكريم أن يحدثنا عن موسى وعيسى، وللتوراة أن تحدثنا عن موسى وعيسى، ولكن ذلك لا يثبت وجودهما التاريخي. كان القرآن ليس مقنعا لهؤلاء حتى تطاولوا على الله رب العالمين، وعندما يناقشوا حرية الفكر. لا، لا حق لكل منافق أو كافر أن يفعل في الإسلام أو في رمز من الدين بحجة أن الحرية مجبولة للناس جميعا. فهل يقبل الناس أن يقامص الرؤساء والوزراء ويقولون حرية؟ فلماذا يتعدى على الثوابت على كتاب الله وعلى السنة وعلى أنبياء الله ثم يدعى إنها حرية؟ فإذا كان في كبير من الخبراء لا تغلق الجرائد ثم يفعل ما يفعل وهكذا، فإن الكفر لا يباح لكل إنسان، لأن رب العالمين خلق العباد جميعا. فلا ينبغي لأحد حتى لو كان كافرا أن يتضرع على الله تبارك وتعالى. لذلك كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يعلم أصحابه في كل وقت وحين أن يظهروا العبودية لله لا يخرجون عنها طرفة عين. يقول في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه: ألا أدلك على سيد الاستغفار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم أنت ربي، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي، خلقتني وأنا عبدك. يجهر العبد بها صباحا ومساء ليتعلم أنه عبد، لا ينبغي أن يتحرك ولا أن يتلفظ إلا بمراد الله تعالى. يقول علي رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء في صلاته فيقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تعليم واضح وبيان أكيد على أنك عبد تعبد، وأن الله رب يعبد، ولا ينبغي للعبد أن يتعدى حدا، فما خلق إلا ليعبد الله تعالى. أما أن يتضرع على حد الله فلا يحق له في ذلك. لذلك أمر الله عز وجل بحرص ألسنة المنافقين والكافرين كي لا يطعنوا في رموز الدين، لا يطعنوا في الإسلام ولا في نبي الإسلام ولا في أنبياء الله تعالى، فإنها ثوابت لا نتنازل عنها طرفة عين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فما زلنا نسمع سلسلة من المحاضرات والوقيعة في الأنبياء. بالأمس البعيد صوروا لنا عيسى عليه السلام في آلامه وتعذيبه وهو يعذب ويضرب من اليهود والرومان ويأخذونه مضروبا ليصلب على خشبة بين لصين، وهذا لا يمثل أمرا خطيرا كبيرا، فإن المطلوب والمضروب ليس عيسى، وإنما هو شبيه عيسى عليه السلام. والأمر في عيسى كما قال تعالى: بل رفعه الله إليه. أما هذا فليس عيسى ولن نعرض عليه. وبالأمس القريب تعلو في رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وطوي على صفحات الجرائد على صورة مخزية. واليوم كان الإعلام العالمي لا هم له اليوم إلا بالطعن في الأنبياء وتصوير الأنبياء جميعا على صورة فاضحة، كأنهم فهموا من العربدة ومن السكر، فأرادوا نوعا جديدا من الفن فتجرأوا على حدود الله، فأخذوا ينفرون الأنبياء على صورة فاضحة. واليوم يخرجون علينا ويصورون موسى عليه السلام تصويرا عجيبا شنيعا تكاد السماوات تتفطر منه. يصور موسى عليه السلام أنه شاب عربي كان يعيش في عشق ملكة مصر نفرتيتي، وكان يسمع التماثيل والأصنام لفرعون. هكذا يصور موسى عليه السلام. وعندما بعث يأتي هارون ليصنع العجل حتى يعبده بني إسرائيل، ويصور في منظر قبيح، يقف على الجبل ويصور الله يخاطب موسى من على الجبل، وتخرج نار من السماء تكتب كلمات الله على الصخر، فيأخذ الصخر ويعود إلى بني إسرائيل. كل ذلك يصور كأنهم لا يوقرون الله ولا أنبياء الله، ولا يعلمون أننا جميعا نؤمن بموسى وعيسى، ولا نرضى أن يصور نبي على صورة قبيحة. ولكن هذا يعود إلى اعتقاد سقيم عند اليهود والنصارى. تدبر معي إن اعتقادنا في أنبياء الله أنهم معصومون، لا يرتكبون الرذائل لا قبل البعثة ولا بعدها. تكلم الله عن موسى فقال: ولتصنع على عيني. وتكلم عن الأنبياء وقال: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، قبل البعثة وبعدها. لا يقع نبي في فرقة ولا في فاحشة ولا في معصية دقت أو عظمت، لأنهم أصحاب القدوة، هم الذين أمرنا الله أن نقتدي بهم. فلماذا يفعلون ذلك؟ يريدون إسقاط القدوة حتى لا نرى قدوة نقتدي بها. إذا كان موسى يفعل ذلك فالعشق حلال، إذا كان عيسى يفعل ذلك، إذا كان محمد يصور، إذن يمتحن كل الأنبياء لتكون ذريعة إلى الوقوع في المعاصي. أما عقيدتنا فإن الأنبياء جميعا معصومون من كل الرذائل، فإن رب العالمين زكاهم ونصبهم قادة لنا. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. نعم، على طريقتهم سر، لا تخالف نبيا، فما أتى نبي إلا ودعا بما دعا به محمد صلى الله عليه جميعا. هكذا أما اليهود والنصارى فاعتقادهم في الأنبياء قبيح، ولذلك استجازوا لأنفسهم أن يصوروا موسى وعيسى وكل الأنبياء على صورة فاضحة. فأما اعتقاد اليهود في أنبياء الله تعالى فانظر ماذا يعتقدون في توراتهم. وإن أردت تفتح العهد القديم أي التوراة لترى فيها من إزراء على أنبياء الله. في التوراة تنص التوراة في أسفارها أن لوطا عليه السلام شرب الخمر ليلة ثم دخل على ابنتيه فزنى بهما. هكذا يصور لوط عندهم، يصورون داود ويقولون إن داود عليه السلام كان يعتق امرأة قائد جيشه أوريا. يكتب ذلك في التوراة أن داود كان يعتق امرأة قائد الجيش الذي يدعى أوريا، وحتى يتمكن من ذلك فاتخذ داود عليه السلام حيلا لقتل زوجها حتى يخلو بها. ويصورون سليمان عليه السلام بأنه ارتد بعد إسلامه أو بعد إيمانه فكان يصنع الأصنام ويسجد لها. هذا اعتقادهم في كل الأنبياء. وأما النصارى فماذا يعتقدون في أنبياء الله؟ عقيدتهم في كل الأنبياء أنهم يصنعون المعاصي ويقعون فيها سوى عيسى عليه السلام. لمن؟ دبر معي. إنهم يقولون كما تأتي صحف الإنجيل العهد الجديد يقولون إن المخطئ لا يخلص المخطئ، أي إذا كان المخطئ لا يستطيع أن يخلص مخطئان من العقوبة، إذن فالمخلص واحد وهو عيسى، وما دونه أصحاب ذنوب ومعاصي، هذا اعتقاد في كل الأنبياء أصحاب معاصي، لأنهم يعتقدون ألوهية عيسى عليه السلام أنه الرب الذي لا يخطئ. أما سائر الأنبياء فيقعون في الذنوب والمعاصي، هكذا تجرؤوا على حدود الله تعالى وطعنوا في أنبياء الله. إذن الأصل والطعن له تاريخ قديم، له اعتقاد ثابت في قلوب اليهود والنصارى، فلا تعجب إن رأيتهم يصورون نبيا في صورة قبيحة، فإن اعتقادهم وكتابهم ينص على ذلك، ولكننا لا ينبغي أن نقبل ذلك في بلادنا ولا أن نرى ذلك ونقره، فما إقرار على كفر وباطل لا يجوز. في عهد قديم منذ قرنين من الزمان ويزيد، في زمن الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، أذكر هذه الحادثة لأبين قضية ينبغي أن نعود إليها كما كان المسلمون قديما. في زمن الإمام السيوطي رحمه الله وقعت مشادة بين رجلين، تنازع اثنان وتخاصما، فاستبدى شتم كل واحد صاحبه، فأتى الآخر ورد عليه قائلا أنت راعي معز، سبه بهذه الكلمة أنت راعي معز، فرد عليه قائلا تسبني في ذلك وتدعي أنني أرعى المعز، فرد عليه قائلا وقال ما من نبي إلا وقد رعى المعز. قال هذه الكلمة في معرض الاحتجاج والاختصام والتمثيل، فلما سمع الناس ذلك وكانت الأسواق بجوار الجامع الصولوني في مصر، سمعوا أن الرجل يمثل بالأنبياء في معرض وفي موقف المنازعة، صاروا وقامت الدنيا ولم تقض. لماذا؟ لأنه يقول في معرض الخصومة ما من نبي إلا رعى المعز، إنه يضرب المثال بالأنبياء في ذلك الموقف تعريض. قامت الدنيا وأخذ الرجلين ودعوا إلى القاضي وقال لو كان عندي الآن لمرضته بالسياط، يضرب رجلا أن ضرب المثال للأنبياء في هذا الموقف. هذا الكلام ربما يقال أضعافه في بلادنا، لكن كانت الفطر سليمة، تعظيم الأنبياء أمرا مركوزا في قلوب المسلمين. وكلمة السيوطي رحمه الله وصنف كتابا على ذلك ليحذر الناس من التمثيل والتشبيه بأي نبي، فصنف كتابا تنبيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء، ورد عليهم جميعا. ومثل ذلك ما جرى في زمان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، كان جالسا مع كاتبه فقال لبعض عماله برجل أمامه التمس لي كاتبا يقول أبوه عربيا، يريد كاتبا في الديوان أبوه عربي. فقال كاتبه الذي بجواره يا أمير المؤمنين قد كان أبو رسول الله كافرا، قال هذه الكلمة. فقال عمر بن عبد العزيز تضرب المثال بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله لا تكتب لي بعد اليوم أبدا، وعزله من الإمارة ومن الولاية، إنه لم يطعن في رسول الله ولكنه عرض به، ضرب المثال بنبي، فكيف لو أن عمر سمع أن رجلا يهوديا أو نصرانيا طعن في رسول الله، كيف لو علم
أنهم صوروا موسى عليه السلام على صورة لاجنة، والله لقامت الدنيا ودخل الجيوش وساقهم إليهم، لكن كلما ضافت الحمية وانتكست الفطرة كلما سمع الأنبياء يسبون ولا نرد. هكذا إذن ما فعلوا ذلك إلا باعتقاد مركوز عندهم، فطعنوا في أنبياء الله تبارك وتعالى. لذلك أمرنا الله عز وجل أن نصلح عقيدتنا وأن نتعلم منهج الإسلام الرشيد، كيف نتعامل مع الأنبياء والمرسلين، وما هو اعتقادنا في أنبياء الله تعالى، فإننا ندين لهم بكل القدسية بكل الاحترام، فإننا ندين لكل نبي أنه بعث إلى أمة يدعو للإسلام ما دعا إلى غير الإسلام، وأنه نصح لقومه، وأنه ما من نبي إلا ودعا قومه وما اقترف معصية قط صغيرة ولا كبيرة. إذا شتان بين حرية الفكر وبين حرية الكفر، فلا ينبغي الخلط بينهما، فإنها من المفاهيم المنكوسة والمعكوسة التي لا ينبغي أن تروج في بلادنا. حتى سمعنا الشباب اليوم يلوح الكلمة في أفواههم، ترى رجلا لا يصلي، تقول لماذا لا تصلي؟ يقول أنا حر. امرأة متبرجة، لماذا لا تلبس الحجاب؟ أنا حر. رجل يسب الله أو على غير منهج الله، لماذا؟ أنا حر. فصار اعتذارا مقدما لكل المعاصي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينتقم لأوليائه ورسله. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتول نصرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هب نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا تسمع. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.